أعرض على مسامعكم الكريمة ثلاثة أمور على نحو الاختصار. أمر الأول، تعلمون أن هناك مشكلة في أموال العراق، وهذه المشكلة بسبب السياسات السابقة للظروف التي مر فيها العراق قبل تاريخ 9/4/2003، ومن جملة ما عوقب به العراق هو وضع اليد على أمواله. طبعا هذه الأموال ليست أموال شخصية لله نظام السابق، وإنما هي أموال للشعب العراقي، لكن هذه بعض الحالات بعض القوانين وقع العراق تحت طائلتها بسبب تلك السياسات الماضية. وهذه المسألة واقعا تتكرر تقريبا في كل سنة، وتبدأ المحاولات من أجل حماية الأموال العراقية. نتمنى من الأخوة المعنيين في هذا المجال أن يجدوا الحلول الجذرية لهذه المسألة واقعا، لأنها تربك وضع البلد، باعتبار أن الأموال دائما تكون في حالة من الخطر عندما لا تكون تحت تصرف البلد بشكل كامل. وهذه الحلول الجذرية لابد أن يسعى فيها الأخوة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وتحريك جميع القوانين التي من شأنها أن تدفع الحيف الذي مر به العراق أو وقع على العراق نتيجة الوضع السابق. هذه المسألة أحببت الإشارة إليها إجمالا لأهميتها، ولأنه قد يضعف العراق أو يضعف العراق من خلال كثير من الدعاوى التي لا تكون لها واقعية، بمجرد استغلال وضع العراق سابقا ومحاولة التأثير على هذه الأموال من جهات أخرى. لا بد أن يوضع حل آخر حتى نستعيد الحفاظ على أموال العراق بشكل كامل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية واقعا هو المؤتمر الوطني المزمع عقده قريبا، يعني يفترض هكذا. اختلاف وجهات النظر بنفسها أمر وارد، هذه اختلافات أو هذه الاختلافات في وجهات النظر لا شك لها حدود، وهذه الحدود لا بد أن ترعى من جميع الفرقاء السياسيين، بحيث لا بد أن تكون لنا مرجعية قانونية لحل جميع المشاكل السياسية. وهذه المرجعية القانونية هي مرجعية الدستور. واضح أن الدستور كتب وبذلت فيه جهود كثيرة، واندفع الشعب العراقي برمته الأغلب إلى أن تجاوز مسألة القوانين المؤقتة التي تحكم البلد، وظفر بدستور يوفر لا أقل الحد الأدنى من تطلعات الشعب العراقي. بالنتيجة هذه المرجعية، المرجعية الدستورية، أعتقد هي ضمانة للجميع، خصوصا وأن جميع الأطراف الموجودة الآن قد ساهمت بشكل أو بآخر في تثبيت هذه الدعامة الدستورية المهمة. وهذا الدستور أعتقد أيضا تفسيرات الدستور غير خاضعة أو لا تخضع لتفسيرات شكلية أو تفسيرات ليس من أهل الاختصاص. توجد هناك جهات قانونية لها القدرة قطعا على تفسير الدستور ومواد الدستور بالشكل الذي يحفظ حق الجميع. المشاكل كلما اتسعت رقعتها كلما أثرت بظلالها على المواطن، وبالنتيجة المواطن يدفع ثمن، سواء كان ثمن من وضعه النفسي من تشنجات التي تمر به، أو الثمن من تأخر بعض الأمور التي يفترض أن توفرها الدولة باعتبار هذا الشخص هو من رعاياها أو داخل ضمن مكنونات أو مكونات هذه الدولة. أقول هذه المسائل لابد أن تحل وتشخص النقاط بشكل أو بآخر ثم تبدأ عملية الحلول. طبعا نرجع إلى كلمة سابقة، هذا مبني على زرع جسور الثقة بين الجميع، وهذه جسور الثقة أعتقد هي مهمة الأخوة. لابد أن فعلا تكون هناك مواقف تدل على حسن الظن فيما بينهم، لا أقل بالحد الذي يحفظ فيه هذا الشعب ويزرع فيه الأمل، لأن هناك مشاكل قابلة إلى أن تحل. عدم حلول هذه المشاكل وعدم الجلسة أيضا للحوار الهادئ البناء وحل المشاكل إبقاء المسألة طويلة، لا أعتقد أن هذا في صالح الشعب العراقي. النقطة الثالثة أخواني والأخيرة، وأعتقد هي المهمة أنا أخرتها، مسألة التعليم. العلم هو الذي يبني البلاد، سان إذا كان عالما يمكن أن هذا العلم يكون حافزا ومهما للبناء. العراق لا يستثنى من هذه القاعدة. المشكلة الآن الذي نريد أن نعرج عليها ليس في العلماء الحاليين في البلد، وإنما في مصانع العلماء، وأعني بذلك المدارس سواء في وزارة التربية أو المعاهد والكليات في وزارة التعليم العالي. الكلام ليس في خصوص وزارة، أرجو أن أيضا هذه المقدمة ضرورية، ليست في خصوص وزارة، وإنما الكلام في مشاكل، وهذه المشاكل ممكن أن تحل بشرط تشخيص المشكلة. السؤال الذي أحب أن أطرحه بخدمتكم، من الذي يصوغ الطالب علميا تربويا أخلاقيا؟ من المسؤول عن صياغة هذا الطالب من المراحل الأولى إلى أن يتبوأ مقعدا في خدمة البلد؟ كم سنة يقضيها الطالب وهو في الأروقة العلمية، يمر بمعلم ثم بمدرس ثم بأستاذ جامعي، ثم إذا اكتفى من الدراسة الجامعية الأولية ينتظر أن يستفيد من هذه المعلومات حتى يخدم البلد. إذن عندنا، لاحظوا، الطالب، وعندنا المعلم بالمعنى العام يشمل المدرس والأستاذ الجامعي، وعندنا الدولة، مسؤولية الدولة. نبدأ من المعلم. هذا المعلم وتحديدا في العراق، كان المعلم في العراق يجل إجلالا للحرص الكبير من المعلم على التلميذ، وللجهد الكبير الذي يبذله المعلم للتلميذ، مع قلة وسائل التعليم، وسائل الإيضاح، قلة الإمكانات، لكن المعلم، عنوان المعلم كان يمثل في العراق أهمية قصوى، ويتحمل، كان المعلم يتحمل مسؤولية كبيرة، وهي مسؤولية نبيلة ومسؤولية عزيزة، والعراق يعتز برواد التعليم فيه من الأوائل ويكرمهم تكريما يليق بشأنهم. هذا هو النظر للمعلم بعنوانه الابتدائي، الإعدادية، متوسطة الإعدادية، الجامعة. هذه النخبة الآن من الإخلاص والمواظبة على الدرس والاهتمام بالجانب العلمي موجودة، لكن دخل فيها من لم يحترم هذه المهنة، فأصبح البعض وهم قلة لكنهم مؤثرون، فأصبح البعض لا يدرس الطالب بالشكل الجيد، أصبح البعض يسمم أفكار الطالب، أصبح البعض يحاول أن يلوح للطالب بالدرس الخاص دون الدرس العام، وأصبح البعض لا يهتم بتربية الطالب. أصبح الطالب عندما يأتي لهذا البعض لا يخرج إلا بحصيلة سلبية. أصبحت بعض الأسر تشتكي من المعلم لأنه بدأ يؤخر التلميذ عن أداء وظيفته. هذه بادرة في منتهى الخطورة، أن الجهة التعليمية في العراق تبدأ تتأخر. وأعتقد هذه الجهة التعليمية الآن بعض دول العالم بدأت لا تعترف بالشهادة الجامعية العراقية، ومعنى ذلك أن هناك مشكلة، والمشكلة حقيقية. يعني نحن لا نقول لتلك الدول يجب عليك أن تعتني بالشهادة، المسألة ليست هكذا. الذي يحترم العلم يجب أن يحترم، العلم ليس فيه مجاملة. أصبح بعض الأساتذة يقع تحت ضغط في سبيل أن يعطي درجة الطالب لا يستحقها. أنا أقول لهذا المعلم كائنا من يكون، أنت كمعلم إذا أعطيت درجة وهذا الطالب لا يستحقها، معنى ذلك زرعت بذرة غير منتجة في المجتمع، وعودت هذا الطالب على أن يضحي بمستقبل البلد في المستقبل. لا تقلل من طبيعة هذا الفعل، لأنك أنت في طور أن تصوغ هذا الطالب. أصبح المعلم مدرس أستاذ الجامعي يقع تحت رغبات شخصية في سبيل أن يعادي هذا التلميذ أو أن يعطي درجة لهذا التلميذ لأسباب شخصية غير أسباب، لا تكون الأسباب أسباب علمية. هذه وأمثال العشرات أصبحنا نشكو من تدني المستوى العلمي، بحيث الآن بعض طلبتنا، وللأسف أنا أتكلم، بعض طلبتنا الذين يتخرجون الآن من الجامعات عندما يكتب طلبا للتعيين في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة من الصعوبة أن تقرأ الطلب الذي هو كتبه، أخطاء كبيرة في طبيعة الكتابة. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الطبيعة التسامحية التي وقع فيها هذا الطالب. وهذا الطالب مسكين لا يعلم المصلحة، لكن المدرس كان ينبغي عليه أن يخلص معه، لأن هذا التلميذ أمانة عنده، يخلص له لا أن يعطيه درجة لا يستحقها، لكن يوجهه التوجيه الصحيح. بني عليك أن تدرس، عليك أن تتعلم، عليك أن تبني البلد، عليك أن تجعل لنفسك قيمة، وهذا العلم جزء من القيمة التي تستحقها. للأسف هذه المسألة أصبحت مفقودة. أنا أتحدث عن البعض، أعيد وأكرر حتى لا أعمم، أتحدث عن البعض. البعض الجانب العلمي، حرص المدرس على الجانب العلمي أصبح مفقودا. نقطة ثانية، الجانب التربوي الأخلاقي، هذا أيضا يشتكي الجانب التربوي، يشتكي وأنا لا أريد أن أذكر أمثلة، وهذه الأمثلة إنصافا تصدعنا جميعا، وبعضكم يلمس المدرسة. لابد بالعنوان العام أيضا أقول، يعني حتى الجامعات لابد أن تكون محل، كما يكون محل للعلم يكون محل للتربية. لاحظوا الآن بعض الأعراف كانت الأخ الكبير يحترم، الرجل الكبير يحترم، المرأة في الشارع تحترم. هذه الأمور عندما تغيب، طالب المدرسة المتوسطة الإعدادية يتأثر بمدرسه قهرا، حتى طالب الجامعة. المدرس عليه أن يمارس الدور التربوي لهؤلاء، لهذا الجيل. يبقى الطالب هو أمانة عند المدرس، عند المعلم، عند الأستاذ الجامعي. لا يقول الأستاذ أن هذا ليس من وظيفته، خطأ، وإلا يجب أن تصححوا اسم الوزارة. الوزارة اسمها وزارة التربية، يجب أن تصححوا هذا الاسم، وهذا اسم نعتز به. لابد فعلا أن يشعر الطالب أنه بدأ يتربى في هذا الجو الدراسي. على المعلم أن يمارس هذا الدور. إخواني، هذه مشكلة كبيرة. نسأل الآن وزارات التعليم المعنية، التربية، التعليم، المعاهد، نسأل كم طالب فعلا في العراق؟ نفوس العراق أكثر من 30 مليون، كم طالب؟ سيكون العدد لعله أكثر من 10 ملايين طالب، 5 ملايين. هذا نسبة كبيرة جدا، وهذه النسبة لو وجدت تربية فعلا حقيقية لكان يؤمل بالبلد أن يتطور شيئا فشيئا، لأن هذا جيل، وهذا الجيل الآن يبدأ يتحمل المسؤولية. أنا لا أطيل، لكن هذه المسألة أخواني أرجو أن يزاد الاهتمام فيها، ولعلنا أيضا نعود لها، لكن بعض النقاط على نحو السرعة. جزء أيضا الدولة، الدولة عليها أن تجعل مرغبات، من جملة المرغبات هو بناء المدارس التي تليق بطلبتنا. أخواني، بناء المدارس ليست مشكلة لا تحل. أنا أقول كلامي ليس في خصوص وزارة التربية، أقول في مسألة التعليم عموما. هناك وزارة معنية، نعم لابد تساعد، إذا سوعدت ولم تفعل تقصر، لكن أقول في بناء المدارس، بمعنى أن الطالب عندما يأتي مع هذه المغريات يحب الدرس، يحب المدرسة. المدرسة فيها وسائل راحة كثيرة. من غير الصحيح أن بعض الطلبة إلى الآن يجلس على الأرض في الشتاء، الشبابيك يدخل فيها الهواء بشكل يجعل الطالب يرتجف من البرد وهو طالب في المدارس الابتدائية. بعض المدارس الآن لا زالت تشكو من زحمة، وكأن الطالب يكون في مكان مزدحم لا يعرف حتى أين يضع كتابه. نعم توجد هكذا مدارس الآن في العراق. أجواء لتهيئة الطلبة غير موجودة. لا أقول دائما، أيضا أنا أقول بعض الحالات. نقطة الأخيرة، لابد أن تكون فرص عمل حقيقة للطلبة الخريجين حتى نشعر الطالب بأهمية الدرس الذي أخذه. أما أن الطالب بعد أن يكتمل ويفرغ من عملية التحصيل ويذهب هنا وهناك يبحث عن فرص عمل ولا يجد، الطالب الذي قبله ماذا يكون؟ يقول أنه لماذا أستعجل على التخرج إذا كانت النتيجة أن أجلس في البيت بلا عمل؟ أو لماذا أقرأ وإذا تعلمت من الذي يستفيد من علمي؟ لاحظوا قضايا أحدها مرتبط بالآخر، لكنها كلها يمكن أن تحل، لأن الجانب العلمي أخواني جانب مهم، الجانب التربوي جانب مهم، المحفزات التي تعطى مادية معنوية للجهات التدريسية أيضا لابد أن لا تغيب عن الدولة. أنا اختصار أقول الدولة توفر حتى تحاسب كل ما يتعلق بالمسألة التعليمية حتى تحاسب، من الطالب، من وضع النفسي للطالب، من غذاء الطالب، من مشاكل الطالب، وسائل النقل للطالب، لأن هؤلاء أبناءنا ابتداء 7 سنوات إلى أن يكمل 18 يدخل إلى الجامعة، يبقى هو ابن العراق ويحتاج إلى رعاية وأبوة من البلد. والجانب العلمي أخواني نعيده ونكرر مهم جدا، ولعلنا نعود ثم نعود لهذا الجانب لأهميته. وأعتقد أن أكثر الآباء عندما نسألهم عن أولادهم يشكون من عزوف الأبناء عن الدراسة، وهذه مشكلة حقيقية لابد أن توضع أمام المسؤولين. عسى الله تعالى أن يجعل هناك حلا من خلال وجوده. أسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظ بلاد المسلمين دائما، متع الله شعوب المسلمين بالرفاهية والأمن والأمان، وهيئ الله تعالى لهذا البلد دائما من يخدمه ويدفع عنه السوء، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.